التجارة لابد أن تكون أن يكون النوع نوع العمل فيها واضح بين حتى لا يحصل الخلاف. مثلا أجرتك عبدي هذا حتى مثلا يزرع لك كذا وكذا أو يحرث لك كذا وكذا أو يفعل كذا وكذا، هذا واضح لابد من تحديد. قال
قال تعالى حكاية عن صاحب موسى أنه قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك.
وهذا واضح، انظر أن تأجرني ثمانية حجج، إذن المدة معلومة معلومة، والزيادة التي ستأتي بها فإن أتممت عشرا فمن عندك، يعني إن تممت الزيادة فهذا فضل من عندك. واضح إلى هنا؟ إذن هذا دليل على تحديد المدة وهو واضح. قال طبعا في مقابل ماذا أيضا؟ إني أريد أن أنكحك في مقابل النكاح، إذن أيضا واضح العقد على ماذا كان، أليس كذلك؟ قال
وعن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن
قنيس
عن كراء
الذهب
والورق.
انتبه، قال وعن حنظلة بن قيس قال سألت رافع ابن خديج عن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فماذا قال؟ قال
فقال لا بأس به.
نعم، قال لا بأس به،
إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي.
هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. ما هو الشاهد؟ قال
إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الباديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا.
يؤاجرون على أشياء مجهولة، ويؤاجرون على أماكن كما بينت لكم هنا هي تؤدي إلى الجهالة، لأن هذا مسكين ما يدري ماذا سيخرج له وهذا ماذا سيخرج له، إذن هناك جهالة، أليس كذلك؟ قال
فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه،
فلذلك زجر عنه، يعني زجر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بينت لكم هذا الحديث. قال
فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
أما شيء معلوم مضمون فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن الإشكالات كلها تنتفي، العقد واضح، الشروط واضحة، ما يتعلق به كل هذا واضح، إذا كان واضح إذن فلا بأس به، يعني مشروع، وهذا معروف في الشرع، أليس كذلك؟ قال لا تنسوا إن شاء الله بعد الدرس.
قال المصنف رحمه الله أجر الأجراء.
نعم، ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى أجر الأجراء، وهذا أمر مهم جدا، على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر العظيم أنه يستأجر شخص ويأتي بشخص يفعل له ما يريد ثم بعد ذلك لا يعطي حقه، فهذا أمر عظيم، وسيبين المصنف رحمه الله إثم من منع أجر الأجر. قال
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. انظر انظر إلى شدة المبالغة، أعطوا الأجير، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، أليس كذلك؟ فيحرم عليك أن تمنع الأجير أجره، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. انظر قبل أن يجف عرقه، كناية عن العجلة والسرعة في دفع ماذا؟ دفع أجرة الأجير، وليس المراد أنه والله ما جف العرق لازم تنتظر، قد يشتغل في مكان بارد ما شاء الله ما يعرف، تقول والله خلاص ما أعطي الأجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يجف عرق هذا، لا ما عرق هذا ما أعطي أجر، لا ليس هذا المراد، هذا فهم سقيم، أليس كذلك؟ المراد به كناية عن الاستعجال في إعطائه حقه، لماذا؟
لأنه إذا أعطيت هذا الرجل حقه برئت ذمتك ولا تدري متى تموت، أليس كذلك؟ ولهذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم السرعة وحث وأوجب الاستعجال في إعطاء الأجير حقه. انظر، قال
إثم من منع حق الأجير.
انظر إلى هذا الإثم العظيم، من منع حق الأجير، وأي أجير كان، حتى لو كان كافر لا يجوز لك أن تمنع الأجير حقه. تقول والله هذا كافر خلاص ما أعطيه، إذا عمل عندك فيجب عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير، والأجير عام، أليس كذلك؟ الأجير تشمل كل أجير، ألفاظ العموم. فهنا تعطي كل أجير استأجرته، يجب، لأنك ستأتي يوم القيامة وقد ظلمت هذا الرجل، والظلم ظلمات يوم القيامة كما تعلم. قال
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة.
انظر إلى عظم هذا الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. انظر، من خصمك يوم القيامة؟ أو من خصم هؤلاء الثلاثة؟ الله جل جلاله. إذا كان هذا الرجل خصمه الله، انظر، فهل سينجو؟ لأن الذي سيتولى بيان الحسنات والسيئات وبيان الحكم عليك من؟ الله هو الذي سيقضي بين العباد، أليس كذلك؟ فإذا كان الله جل جلاله القاضي بينك وبين هذا وهو خصم لك، هل سيقضي لك؟ انظر، خصم من؟ سيقضي بالعدل جل جلاله، ومن العدل أنه جعلك خصم له. انظر، إذا قلنا في الدنيا ولله المثل الأعلى، إذا كان القاضي هذا خصم لك وجئت تتقاضى عنده وهذا القاضي خصم لأنك فعلت الأفاعي، ماذا سيفعل؟ هل سيستند إليك؟ لا. انظر إلى عظم هذا الأمر، فيقول قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، من هم؟ قال
رجل أعطى بي ثم غدر.
انظر، رجل أعطى بي ثم غدر، رجل عاهد وحلف بي الأيمان وأعطى المواثيق ثم بعد ذلك غدر وخان، وهذا بيناه في الجهاد، بينت لكم هذه المسألة بالتفصيل، لما يرفع له لواء الغدر فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فهنا هذا الرجل أعطى ميثاق وأعطى الوعد ثم خان، وهذا بينت لكم، وخاصة من القائد أشد، إذا كان القائد استأمن وعاهد فلا تجوز الخيانة بأي حال من الأحوال، إياك والخيانة، وهذا بينته في درس البارحة وقبل البارحة، أليس كذلك؟ لأنك يوم القيامة هذا المستأمن في بلدك قمت بقتله، فيا ويلك يوم القيامة، ترفع لك ماذا؟ لواء غدر، وإذا كان الغدر من القائد فهو أشد كما بينت لكم. فلا يجوز للإنسان أن يخون وإن كان هذا كافر، وهذا الحديث كما قلنا حديث لواء رفع اللواء وضعه العلماء في الجهاد في معاملة الأعداء، فما بالك إذا خنت أخيك المسلم؟ من باب أولى وأولى، هذا خصم لرب العالمين يوم القيامة. أما ما يظن والله أن الأمر هين، فلان مستأمن في بلدك ومعاهد، والله هذا أنا أفعل فيه كافر، أفعل كذا وكذا وكذا، يا ويلك، يوم القيامة أمرك إلى الله، ستكون خصم لأن هذا الرجل استأمنه. تخيل أنك أنت في بلدي وكنت مستأمن وفعلك بك هذا الفعل، ماذا سيحصل معك؟ لا شك أنه سيقع في قلبك من الحقد والعداء ما الله به عليم. فهذه الأفعال تشوه صورة الإسلام، فينسب إلى الإسلام الخيانة والغدر. لماذا؟ بسبب جهل من يقوم بهذه الأفعال، فالجهل المركب الذي يقع من هؤلاء فيفعل الأفاعيل ثم بعد ذلك لا يجر على الإسلام والمسلمين إلا الويلات، تفجيرات وتخريبات لا فائدة منها، أليس كذلك؟ فهذه لا تأتي
إلى المسلمين وللمسلمين بفائدة، إنما تأتي لهم بالشر. وهؤلاء لو رجعوا إلى أهل العلم والله لوجدوا عندهم ما يتداوى به، لأن الجهل ليس له داء إلا العلم، الجهل ليس له داء إلا العلم. فيحرم، والأمر ليس مسألة مداهنة ومجاملة، لا والله، المسألة مسألة شرع، مسألة أنك ستوقف يوم القيامة ويرفع لك لواء الغد، أنك ستوقف يوم القيامة وتكون خصم لله جل جلاله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب وإن كان كافرا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كافر، فما بالك إذا قمت بالخيانة؟ أشد، أليس كذلك؟ فيحذر الإنسان من هذه الحماسات الفارغة التي لا فائدة منها إلا مضيعة الأوقات والجر على المسلمين والإسلام بالويلات، حماسات فارغة لا فائدة منها، مضيعة لشباب المسلمين. الإنسان يحذر من هذه الترهات. قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه. انظر، يأتي إنسان يأخذ رجل حر، يأتي به إلى السوق ويقول بكم تشتري؟ ها، والرجل حر، والحر لا يجوز بيعه وشراؤه، فهذا يجعل يوم القيامة خصم لله جل جلاله، هذا الرجل الذي قام ببيع هذا الرجل الحر، لأنه لو قال أنا حر لست بعبد ليس هناك مفر، مسكين يباع ويشترى، وهذا أمر خطير وعظيم، وهذا كان يفعل في السابق، فأمر خطير، لأن المسألة مسألة ليست ألوان، والله فلان نعرف به كذا وكذا، لا، المسألة فلان حر وعبد يباع ويشترى، الرق معروف، واضح؟ هذا إن شاء الله سيأتيكم في هذا الكتاب وكذلك في التيسير، وسنبين إن شاء الله هذا. إذن هذا يكون خصم لمن؟ لله جل جلاله. قال
ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يقضي أجره،
هذا هو الشاهد، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ما معنى فاستوفى منه؟ يعني أدى حق، أخذ الذي له من الحق، قال له اسمع لي كذا وكذا وافعل لي كذا، أدى له، أدى الذي عليه هذا الأجر، ثم ولم يعطه حقه، ما أعطاه حقه، حرمه الحق، فهذا يأتي يوم القيامة خصم لله، سواء ما أعطاه حقه بالتلون أو بالصراحة، إن بعضهم يتلون ويتهرب ما يريد أن يعطيه، فيقول لا ما أعطيه، لا ليس له علي شيء، لا، يبحث عن حجج، وهي حجج واهية، النهاية أنه لا يريد أن يعطي هذا الأجير حقه. فمن كان كذلك فليستعد في أن يجعل نفسه أو يجعل الله جل جلاله خصما له، لأن الله سيكون خصم لهذا الرجل، الأمر خطير أليس كذلك؟ ليس بالهين، فعلى الإنسان أن يتحرى في مأكله وفي مشربه وفي ملبسه وفي معاملته مع الناس وفي معاملاته مع الناس، كل ذلك لا يأتي إلا بالعلم، كل ذلك لا يأتي إلا بالعلم، المأكل الحلال والملبس الحلال والمشرب الحلال والمعاملات الصحيحة مع جميع الناس لا تأتي إلا بالعلم، أما بالجهل فمستحيل، أليس كذلك؟ فالعلم نور يستنير به الإنسان في سلوك الطريق، ويستنير به المسلم المؤمن الذي يريد أن يعبد الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة، علم ليس على جهل، ولهذا الذي يعبد الله على جهل سيتخبط، يشرق ويغرب ويأتي بالأعاجيب والأعجوبات، ولهذا على الإنسان أن يصبر نفسه على العلم وفي العلم، لأنه في عبادة ما دام ابتغى بذلك وجه الله وابتغى بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم، إذا كان عندكم سؤال، كم بقي من الوقت؟ قول هذه نرجع ننظر. تقول هل يجوز المرأة أن تتصرف في ذهبها ببيعه أو أن تتصدق به بدون إذن وليها سواء كان ذلك زوج لها أو أب؟ أقول هذه المسألة تكلم فيها العلماء وبينت هذه المسألة أيضا فيما مر بالتفصيل أظن أنها في الزكاة أليس كذلك أو في مكان آخر، بينت أن هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن وليها في مالها هي كما قال العلماء، وهذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة عليها أن تستأذن وليها حتى في مالها، هذه الزوجة عليها أن تستأذن زوجها وتخبره بأن هذا الذهب ستتصدق به أو هذا الذهب ستتصرف به كذا وكذا. لماذا؟ لأن الرجل له القوامة، والرجل هذا قد يكون هو محتاج لأمور الزوجة لا تدري أليس كذلك؟ فعلى المرأة أن ترجع إلى زوجها وإلى وليها دائما وأبدا ولا تتصرف من عند نفسها. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء عارضوا هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في التصدق يوم العيدين لما تصدقت النساء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار أو أريتكن أكثر أهل النار فتصدقن النساء، فهذا الحديث ليس فيه معارضة كما قال العلماء، لأنه إما أن يكون على الأصل وإما أن يكون من باب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيجوز له أن يأخذ ما شاء متى شاء. ولا شك أن أزواج أولئك كانوا في نفس المجلس أليس كذلك؟ فجمع العلماء رحمهم الله تعالى بين هذا وذاك، وكما قلت لكم هذا باختصار، وإلا فالمسألة قد تكلمت عليها في غير هذا المكان بالتفصيل. تقول إذا اتفق المؤجر مع أجيره مع أجير بأن يعطيه راتبا شهريا وأخر إعطاء الأجير يومين أو ثلاثة أو أسبوعا فهل هذا جائز وإن أعطاه قبل انتهاء الشهر؟ إن تأخر لعذر فجائز، وإلا الأصل أنه يبادر بإعطائه. أما تقديم الأجرة فهذا لا بأس به، يعني إن قدمه بيومين أو ثلاثة وأعطاه حقه فهذا لا بأس به، وإذا أراد أن يتأخر في هذه الأجرة على الأجير فعليه أن يعلمه بأنني سأتأخر عليك لمدة يوم أو يومين حتى يرضي خاطره ولا يقع في نفسه شيء. تقول إذا كان الذهب من مالها وإن كان هذا الولي، نعم قلنا وإن كان هذا الذهب من مالها البحث في مالها، أما البحث ليس في مال زوجها، من مال زوجها من باب أولى أنها لا تصرف منه شيء إلا بإذنه وإلا للحاجة فقط كما سبق بيان ذلك، أما البحث كله في ماذا؟ في مالها، وإن كان هذا الولي ليس زوجا بل أبا. فالأب النبي صلى الله عليه وسلم قال وليه، ويشمل الأب وغير الأب، واضح عن الزوج. والأب لا شك أنه له ولاية على الابن، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فعلى المرأة هذه أن ترجع إلى وليها حتى لا يقع الإشكال، فإن استأذنت فلا ضير في ذلك ولا حرج.
رجل أتى بيعود داخل مسجد ثم بذلك تعطل المسجد والنساء يعني صارت رائحة، هل تصبح المرأة؟
لا، هذا أصلا أولا هذا التجمير للمسجد ما يضر بالنساء. لماذا؟ لأن هذه الرائحة ليست مباشرة لهن، هذا الأمر الأول. فالرائحة هذه لو علقت الآن، لو خرجت من المسجد الرائحة ستذهب عنك لن تبقى فيك كثير، خذ قاعدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ورد الحديث الصحيح في المرأة التي كانت تجمر المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنساء أليس كذلك؟ إذن هذا أمر مشروع، وليست هذه المرأة متعطرة متبخرة ثم جاءت، الأمر يختلف. يعني لو مرت بمكان فيه هذا الطيب ما قصدت، ففرق شاسع بين القصد والتعمد، وفرق شاسع بين أن تمر أو تجلس في مكان فيه هذه الرائحة وهي تباشرها، وفرق بين أن يكون المكان طيب الرائحة. الإنسان لا شك أنه الرائحة المحببة محببة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس كذلك؟ ففرق بين هذا وذا. وكما قلت لك هذه الرائحة يعني ما تصل إليهم بذلك بتلك الصورة التي تصورها أنت وتبقى في الملابس، لا، لأن هذا الطيب خاصة ما يبقى إلا إذا كان تحت الثوب، يعني تبخر به الإنسان مباشرة. أما لو كان بعيد دخلت غرفة ثم خرجت ستجد أن الرائحة ذهبت، حتى بخر أنت المكان ثم بعد ساعة ساعتين ثلاث تذهب الرائحة كليا، فما بالك إذا كنت أنت فيها. واضح؟ نحن نقول إذا كان العذر جائز ما في إشكال، إذا كان العذر موجود، مثلا أنا أجرت أجير وأنا لا أملك المال إلا أن يأتي مثلا هذا الراتب مثلا، فماذا أفعل؟ أنتظر حتى يأتي ثم أعطيه حقه، هذا لعذر. واضح؟ تأخر لمدة يومين كذلك، وعلى ذلك فقس، يعني يكون لعذر، لكن كما قلت لك إذا كان التأخير سيكون كثير وقد يضر بالأجير فلا بد من استئذانه. نعم عليه الضمان لا شك. هو ما تخلو المسألة من أنه فرط، يعني ما يتصور، يعني خاص المنزل ما يتصور إلا أنه قد فرط، إلا إذا كان هذا خارج إرادته فلا يتحمل. عرفت؟ أما إذا كان تحت إرادته وهو كان متسبب ولإهماله فلا شك أنه يضمن.
كيف لو شخص اشترى ثمر يريد أن يشتريه ودفع لثمن الأرض سيشتري الثمر، ولكن جاءت مطر أو أي شيء فراح كل الثمار، هل يمكنه طلب المال؟
كيف الصورة؟
يعني أنا عندي أرض فيها ثمار، أجرتها لشخص حتى يجني ثمار.
كيف أجرت لشخص حتى يجني ثمار؟ ما تتصور هذه؟
يعني
هنا
كل الثمار
باع الثمار، يعني
باع
الثمار
على
الشجر والثمر بدأ صلاحه. أي هذا التمر هل هو استلمه منك أو لم يستلم؟ لا استلمه، إذن في عهدته، إن لم يستلم هو عندك. وضحت الصورة؟ انتهى الوقت. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا في كتاب البيوع، وتكلمنا في الدرس الماضي على باب الإجارة، وعرفنا الإجارة في اللغة وفي الاصطلاح، وبين المصنف رحمه الله تعالى مشروعية الإجارة وما يجوز إجارته و أجر الأجراء، وكذلك إثم من منع أجر الأجير. ثم قال بعد ذلك رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما لا تجوز الأجر عليه.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ما لا تجوز الأجرة عليه. وهذا الفصل فصل عظيم، وقبل أن نخوض فيه سأبين لكم أقسام ما لا تجوز الإجارة فيه حتى نتصور هذه المسألة، لأنني كما قلت لكم دائما وأبدا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فعلينا أن نحصر أقسام الإيجار التي لا تجوز، وبناء عليها ننطلق في معرفة ما لا يجوز من الإيجارة. فأقول: اعلم أن ما لا تجوز إيجارته أقسام. تصوروا هذا، ويحاول كل واحد منا أن يضبط هذه الأقسام، وبناء عليها سينطلق إن شاء الله ويعرف ما يتعلق بالإيجارة وما هو المحرم وما هو الجائز. إذا تصور هذه الأقسام فإنه يستطيع أن يدخل ما سئل عنه، هل هذا يندرج تحت القسم الأول؟ هل يندرج تحت القسم الثاني؟ هل يندرج تحت القسم كذا؟ إذا ما كان يندرج، إذن هو مندرج تحت الإباحة، لأن الأصل ذاك، أليس كذلك؟ فنحن نحصر ما لا يجوز، فنحاول أن نبين الأقسام التي لا تجوز فيها الإيجارة حتى نتصور ونضبط هذه المسألة، لأنها مسألة مهمة، وهذا هو ما يتعلق بالإيجارة. فأقول: القسم الأول ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، هذا قسم مهم. القسم الأول ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، إلى هنا واضح؟ مثل ماذا؟ كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله. انتبه، جاءك إنسان وقال لك: أنا أريد أن أستأجر عنك هذا التفاح لمدة 5 أيام، هل تجوز الإيجارة فيه؟ لا تجوز. لماذا؟ لأن الإيجارة هذه هي في حقيقتها ستذهب ماذا؟ عين المؤجر، أليس كذلك؟ لأنه لو قال: أنا أريد أن أستأجر مثلا التفاح، ماذا سيفعل بي؟ سينظر إلي؟ سيأكله. أنت ستقول له بعد 3 أيام: انتهى الاتفاق، أرجع التفاح. أين التفاح؟ التفاح في بطني. هل يصلح هذا؟ قال العلماء: لا تجوز الإيجارة على ما لا يمكن الانتفاع به إلا بذهاب عينه، فإذا ذهبت العين لا فائدة من الإيجارة. إذن قل: أبيعك التفاح. أما ما تقول مثلا: والله أؤجر لك التفاح، لأن الإيجارة هي كما سبق الانتفاع بماذا؟ بالعين مع بقاء الرقبة، أليس كذلك؟ تمليك منفعة رقبة بعوض. أين الرقبة هذه؟ ذهبت كليا، أليس كذلك؟ أو يقول لك شخص: أنا أريد أن أستأجر عنك الشمعة هذه الليلة. لماذا؟ لأنني أريد أن أجلس هذه الليلة على شمعة. متى تعيد؟ إن شاء الله بعد يومين. هل سيعيد لك الشمعة؟ لا يجوز، ولا تجوز الإيجارة. لماذا؟ لأن هذه الإيجارة ستذهب عين السلعة التي أخذها، أليس كذلك؟ فقال العلماء: لا تجوز الإيجارة على ما لا يمكن الانتفاع به إلا بذهاب عينه. وعلى ذلك فقس. لو جاءك إنسان قال: أنا أجرت من أخ لي كذا وكذا، تقول: أصلا هذه ليست بإيجارة، ولا يجوز أن تدخلها تحت باب الإيجارة. لماذا؟ لأن الانتفاع مذهب للعين، وإذا كان الانتفاع مذهب للعين لا فائدة منه، أليس كذلك؟ إذن لا يصح أن تسمى هذه إيجارة، بل هذه إيجارة باطلة. واضح؟ وإنما هو لا بد أن يكون اتفاق على بيع، لأن هذا مذهب لعين المؤجر، لعين المؤجر، أليس كذلك؟ وإذا ذهبت هذه العين المؤجرة لم يبقى في ذلك منفعة حتى ترجع هذه الرقبة. أقول: لأن الإيجارة عقد على المنافع، وهذه لا ينتفع بها إلا بإتلاف عينها، أليس كذلك؟ وهذه لا ينتفع بها إلا بماذا؟ إلا بإتلاف عينها. إذا كانت هذه العين ستتلف، أين الإيجارة؟ واضح الصورة هذه؟ لابد أن تربط هذه الصورة، لابد من ضبط هذه الصورة. الصورة الأولى: إذا كانت الإيجارة ستذهب بعين السلعة، فإن هذه الإيجارة لا تصح ولا تجوز. لماذا؟ لأنها متلفة للعين، أليس كذلك؟ نعم، ما تبقى العين، لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ما يمكن، وإنما إذا انتفع به ذهبت عينه. واضح الكلام؟ فلا يمكن الانتفاع به مع بقاء العين، يقول لك إذا انتفعت ذهبت العين. إذن هل تصح الإجارة فيه؟ لا تصح الإجارة. وسنفرع مسألة متفرعة عن هذا القسم، فأقول مسألة: فإن استأجر شمعة يسرجها ويرد ما بقي منها. قول القائل: أنا سأخرج لكم المسألة وأفرع. كيف؟ يقول: أنا سأقول لزيد من الناس: أنا أستأجر عنك الشمعة هذه الليلة، سأسرج هذه الشمعة إيجارة، وما بقي أعيده علي، أنا استنفعت كذا، هل هذه الإيجارة تصلح؟ أقول: فإن استأجر شمعة يسرجها ويرد ما بقي منها مع ثمن ما ذهب، مع ثمن ما ذهب واحترق، يقول: أنا أعطيك ثمن ما ذهب واحترق وأعيد لك ما بقي من العين، هل تصح الإجارة في هذا؟ أقول: فإن هذا العقد فاسد. لماذا؟ لأنه يشمل بيعا وإجارة. هذا العقد يشمل ماذا؟ يشمل أنه باع جزء أو أجر هذا الجزء، أليس كذلك؟ يعني نقول له: أنت هذه الشمعة ستحرق البعض، هذا البعض إما أن يكون بيع وإما أن يكون مؤجر، فجعلت عقدين في عقد، فالخلاف الذي سينشب بينك وبينه هل هي إجارة أم بيع؟ إذن العقد باطل، لأننا لا نعرف، الإجارة تختلف عن البيع، لأن لو كانت إجارة فيقول لك: هرجع لي العين، الرقبة كاملة أريدها، وإن كان بيع كيف يبيع له جزء وهو يسميها إجارة؟ واضح؟ ولهذا أقول: فإن هذا العقد فاسد لأنه يشمل بيعا وإجارة، هذا الأمر الأول. وما وقع عليه البيع مجهول، ما ندري مسكين هذا كم سيحرق، حتى لو قال إنه بيع نقول: كم ستحرق من الشمعة؟ ما ندري، قد يأتي على ربعها، على ثلثها، على ثلثين، أليس كذلك؟ إذن بيع مجهول، أليس كذلك؟ لا يجوز. أيضا حرم من جهة الجهالة، واضح الكلام؟ حرم من جهة الجهالة. وما وقع عليه البيع مجهول، وإذا جهل المبيع جهل المستأجر أيضا. إذا جهلنا المبيع ما عرفنا كم سيحرق، إذن كذلك المستأجر يكون ماذا؟ مجهول، أليس كذلك؟ ونحن بينا فيما مضى من ما يجوز إجارته ويشترط أن تكون العين المؤجرة معلومة والأجرة معلومة والمدة ونوع العمل، فأين نوع العمل في هذا؟ نوع العمل معلوم هنا؟ لا، غير معلوم، لأن ما تدري كم سيستغرق وكم سيأخذ، إذن مجهول، إذن كذلك بطلت من هذه الجهة. وأيضا أقول أيضا فيفسد العقدان، وإذا جهل المستأجر أيضا، يعني هذا زيادة عليه، فيفسد ماذا؟ العقدان، يفسد عقد البيع وعقد ماذا؟ الإيجار. إلى هنا واضح؟ واضح المسألة المتفرعة عن القسم الأول؟ مسألة أخرى: لو استأجر خبزا لينظر إليه، أو طعاما ليتجمل به على مائدته، يقول: أنا أريد أن أشتري خبز، ماذا تفعل به؟ قال: أنا أريد أستأجر عنك خبز، ماذا تريد أن تفعل في الخبز؟ قال: أنا أستأجر أنظر إليه لمدة يوم إن شاء الله، وغدا أعيده إليه. هذا ذكره الفقهاء، وقد يحصل. أو ما شاء الله اليوم سيأتينا فلان، نحن لا نريد أن نطعمه، ولكن سنضع له الطعام الذي لنا ونجعل المائدة متجملة من بعيد، بماذا؟ بالطعام الذي ماذا؟ سنستأجره عنه، يتجمل بالطعام فقط، يريد أن يظهر ما شاء الله أنه له طعام جميل وكذا وكذا، هل يجوز هذا؟ أقول: لو استأجر خبزا لينظر إليه، أو طعاما ليتجمل به على مائدته، فإن هذا لا يجوز، لأن ذلك ليس بمنفعة مرعية في الشرع، ليست بمنفعة رعاها الشرع واهتم بها ولها، هي غير مرعية في الشرع، أليس كذلك؟ هل ينظر الشرع إلى هذه الأمور التافهة؟ ينظر إلى الخبز ثم يعيده أو يتجمل بمائدة؟ الإجارة منافع يستنفع بها من أخذها، وهل هذا فيه منفعة؟ ليس فيه منفعة، أليس كذلك؟ ليس فيه منفعة نظر إليها الشرع. فبذل المال فيه سفه، الذي يفعل هذا الفعل لا شك أن فيه نوع من السفه، وقد يكون والعياذ بالله نوع من التكبر، يظهر أنه كذا وهو ليس على كذا، وهذا المتجمل بمالا يعطى، فالأمر ليس بالهين، فهذا يظهر للناس ما شاء الله أنه كذا وهو لا يملك شيء، إذن الأمر خطير. إذن كما قلنا فبذل المال فيه سفه، وأخذه هذا الذي يبذل المال في هذه الإجارة يكون إن سميت إجارة وهي لا تسمى إجارة يكون سفيه، سفه، صرف ماله في سفه، والذي أخذ المال أكل المال بالباطل، أو أكل المال بماذا؟ بالباطل. أقول وأخذه أكل مال بالباطل، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أليس كذلك؟ وهذا أكل مال بالباطل، لأنه مقابل ماذا يأخذ المال هذا؟ لا استنفع المستاجر ولا شيء، أليس كذلك؟ ولهذا كانت هذه ليست بإجارة، بل لا تجوز، والعقد عليها باطل. تصورتم القسم الأول؟ هذا هو القسم الأول وما يتعلق به وفيه من ماذا؟ من مسائل. القسم الثاني يعني مما لا تجوز إجارته، القسم الثاني ما منفعته محرمة كالزنا والنوح على الميت والغناء، فلا يجوز الاستئجار لفعله، واضح؟ لا يجوز الاستئجار لفعله. تب ما منفعته محرمة، الزنا منفعة محرمة، أليس كذلك؟ حرمها الله جل جلاله وحرمت الكتاب والسنة والإجماع، هل يجوز أن يستأجر للزنا؟ لا يجوز. أو يؤجر هذه المرأة للزنا؟ لا يجوز. كذلك يستأجر للنوح على الميت، يقول فلان مات إذا نأتي بفلان وفلانة حتى ما شاء الله تولول وتصيح، النوح والنياحة على الميت التي نهى عنها الشارع، هل يجوز هذا الفعل؟ أبدا لا يجوز، وأكل المال عليه حرام وباطل. وكذلك الغناء، يأتي بناس ما شاء الله يقول أتي بفرقة تغني لنا في هذا العرس، هذا الأمر محرم، لا يجوز استئجار هذه الفرقة، ولا يجوز استئجار المغني للغناء، ولا نقصد به الشعر المباح الكلام الحسن، لا نقصد به الغناء المحرم والكلام السيء، الغناء الذي هو بالآلات جميعه محرم، واضح؟ إلا ما استثناه الشرع في الدف للصغار الجواري فقط، أما ما عداه فهو حرام، فالغناء بجميع أنواعه محرم بالآلات. وكذلك لو كان بدون آلة بكلام بذيء وكلام فيه ما فيه فأيضا هذا محرم، لأنه الكلام حسنه حسن، الشعر منه أو الغناء منه حسنه حسن وقبيحه قبيح، أليس كذلك؟ فلو استأجر نقول هذه الإجارة باطلة، ودفع المال إليه حرام، وأكل المال منه باطل وحرام. إلى هنا واضح؟ من قال بهذا القول؟ أقول وبه قال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور والحنابلة وغيرهم لأنه محرم فلم يجز الاستئجار عليه. واضح الكلام؟ لماذا قلنا لا تجوز الإجارة فيه؟ لأنه الأصل فيه أنه ماذا؟ محرم، فما كان أصله محرم أصلا لا تجوز الإجارة فيه وعليه. واضح؟ فقلنا عليه، ولا يجوز استئجار، ولا يجوز استئجاره على كتابته شعر محرم. لو قال الإنسان أنا والله أتي بفلان أستأجره عندي حتى يكتب الأشعار، ما هي الأشعار؟ ما شاء الله، انظر إلى الغزل وانظر إلى ذلك الكلام، هذا لا يجوز، هو أكل مال حرام لأنه أصلا هذا الفعل حرام. واضح؟ ولا بدعة، يأتي إنسان لمبتدع يقول له تحدث وأنا أعطيك المال، أيضا استئجار المبتدع محرم بل هو أشد، نسأل الله العفو والعافية، لأن فيه تخريب للدين، لأن فيه تخريب للدين وللمنهج السليم. ولا نوح ولا شيء محرم، ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها، قل انا استاجر فلان ما شاء الله ايجار حتى يحمل الخمر من هنا الى زيد من الناس حتى يشرب الخمر، لا يجوز. وهذا يقع فيه بعض من يقود السيارات اصحاب الاجره، قد ينقل وهذا امر محرم، فاكله لهذا المال يعتبر حرام وسحت، لا يجوز ان ينقل الخمر من مكان الى مكان ستشرب فيه. لماذا؟ لان اصلا الخمر محرم. قد يقول قال اذا انت تقول لا يجوز استئجار عليه على الخمر لمن يشربها، هل يجوز غير ذلك؟ نقول نعم يجوز اذا حملها لاتلافها، انا استاجر اناس اقول احملوا هذه الخمر حتى تتلف، لا شك ان هذه اجاره جائزه لانها الى مشروع. واضح الفرق؟ لهذا قلنا لمن يشربها، فلا يجوز حمل هذه الخمر الى هذه الاماكن مطلقا. اقول ولا حمل خنزير وميتة لذلك، كذلك لا يجوز حمل الخنزير الى من يأكله، ولا كذلك حمل الميتة الى من يأكله. عرفتم؟ إذن كل هذه الإجارة على هذه الأمور محرمة وباطلة، وأكل مال هو سحت وحرام، أكل المال من هذه الأمور هو سحت وحرام. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد والشافعي والمذهب الراجح عند الحنابلة، لأنه استئجار لفعل محرم، فلم يصح كالزنا، لا فرق بينه وبين الزنا، أليس كذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لعن في الخمر كما سيأتي، وكذلك هذه الأمور وسيلة إلى محرم والوسيلة إلى الحرام حرام، فكانت الوسيلة أصلا حرام، أليس كذلك؟ وكيف تجوز الإجارة عليها؟ أقول ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن حاملها، حامل من؟ حامل الخمر، أليس كذلك؟ والمحمول إليه. إذن كل هذا الذي مضى لا يجوز أو لا تجوز الإجارة عليه. أقول وكذلك لا يجوز إجارة لا يجوز أن يؤجر داره لمن يتخذها كنيسة أو ديعة. جاءك هذا وقال والله أنا أريد أن أستأجر البيت، ماذا ستفعل فيه؟ والله نحوله إلى كنيسة ما دام نحن جيب. نقول لا يجوز، هذا أمر محرم أن يستأجر هذا المنزل حتى يحول إلى كنيسة، فإن أجر فماله سحت وماله حرام. كذلك بيع الأماكن التي يتعبد فيها من؟ النصارى كما بينا. أو يتخذها، يعني كذلك لا يجوز أن يؤجر داره لمن يتخذها لبيع الخمر أو القمار. جاءك إنسان قال أنا سأستأجر عنك هذه الدار، ماذا تريد أن تفعل فيها؟ والله أبيع فيها الخمر. قل له انصرف، لا أؤجرك، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا أكل مال حرام. كذلك القمار، قال والله أنا سأفعل في هذا المكان مكان للقمار ولأمور حتى ما شاء الله نفسه. نقول لا يجوز أن تؤجر هذا الشخص. واضح هذا الكلام؟ واضح إلى هنا؟ وبهذا قال جمهور العلماء وصاحب أبي حنيفة لأنه فعل محرم، فلم تجز الإجارة عليه، ولو اكترى ذمي، يعني لو أجر ذمي من مسلم داره فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب الدار منعه، يقول ما أسمح لك أصلا أن تبيع الخمر، أولا لأنك مخاطب بفروع الشريعة على القول الراجح. الأمر الثاني، هذا محرم، أنا لا أريد أن آكل أموال محرم من ورائك، ما تريد انصرف وخذ أموالك مع السلامة. واضح؟ هذا إن استطع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو قال والله أنا عندي عقد، فإن استطاع أن يأتي بالوسائل التي يستطيع أن يتخلص من الإجارة يفعل قدر المستطاع، ثم إذا لم يستطع فإن انتهى العقد لا يجوز أن يجدد له العقد. واضح؟ فلصاحب الدار منعه، وبذلك قال الثوري ورجحه ابن قدامة لأنه فعل محرم كقتل النفس المحرمة، تقول والله هذا سيبيع خمر أسكت عنه؟ لا، تمنعه. لو أراد أن يقتل نفس في دارك هل تسكت عنه؟ لا شك أنك تأخذ على يده وتمنعه، أليس كذلك؟ لماذا تمنع؟ لأنه فعل محرم سيقع في دارك، فتقول له إذن أبدا ما أسمح لك أبدا أن تقتل فلان أو كذا في داري. كذلك الخمر لا فرق، لماذا؟ العلة الجامعة بينهما أن كل منهما محرم